بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، إنها لفرصة طيبة أن نلتقي في بيت من بيوت الله لتدارس درس من دروس سلفنا الصالح، وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن نكون ممن ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده. صلى الله عليه وإياكم من الملائكة. ثم إنني بعد حمد الله وشكره شكرا جزيلا عظيما لا نحصي ثناء عليه، أتقدم بالشكر للإخوة المنظمين والمرتبين في هذا المكتب، وأخص أخي الشيخ حسين عبدالله وسائر الإخوة على ما يبذلون من جهود مباركة في نشر الوعي والمنهج الحق في هذه المدينة الطيبة. إخوتي وأحبتي في الله، درسنا هو التعليق على، لا أقول شرح، وإنما التعليق على المنظومة الحائية لأبي بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث المشهور بابن أبي داود، فوالده أبو داود صاحب السنة، أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث، وهو أيضا عالم وابن عالم وإمام وابن إمام، أعني ابن المشهور بابن أبي داود، وهو أبو بكر عبد الله المتوفى سنة 1300 للهجرة النبوية، وبرز في مؤلفاته في العقيدة وغيرها من العلوم النافعة، وهو من شيوخ بعض الأئمة الفضلاء، تتلمذ عليه كالإمام ابن بطة العكبري والإمام الآجري وابن شاهين، فهم تلاميذه وممن نشر كتابه هذا، أو ممن نشر هذه المنظومة المباركة وشرحها أيضا. ذكر بعض أهل العلم أن لا شروح منها شرح لابن شاهين وشرح لابن البنا حنبلي، وشرح أخير للشيخ صاحب لوامع النوار البهية الشيخ السفاريني رحمه الله،
شرحه في مجلدين بعنوان لوائح الأنوار البهية، رحم الله الجميع رحمة واسعة. والقصد هو أننا نريد أن نلقي لمحة وتعليقات يسيرة على هذه المنظومة المباركة القليلة في عدد أبياتها، وهي 33 بيتا، وقد ألحق بعض تلاميذه 7 أبيات أخرى، ولكن لن نشرحها في هذه الجلسة لضيق الوقت، بل سنقتصر على 33 بيت التي هي قصيدة أو منظومة ابن أبي داود أبي بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث رحمهم الله جميعا، وهي تشتمل على جل مسائل العقيدة على الرغم من قلة أبياتها، فأتت على الأمور الرئيسة أو على المسائل الرئيسة في باب العقيدة. ونبدأ على بركة الله في قراءة الأبيات، وقارئنا هو الشيخ حسن عجيمان وفقه الله تعالى. وإمام المسجد أنت إمام المسجد؟ ما شاء الله، موفقون جميعا. المهم نبدأ على بركة الله ونأخذ هذه الأبيات بيتا بيتا، وأحيانا بيتين بيتين. نعم تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن أبي داود غفر الله لنا ولكم ولشيخنا ولجميع المسلمين في منظومته: تمسك بأمر الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تسلم، ودل بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله تنجو وترفع.
حسبك. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. التمسك بحبل الله وهو الإسلام كما ذكر غير واحد من المفسرين في تفسير قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال البعض هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام، ولا تعارض بين الأمرين. تمسك بحبل الله، وهذا قد أمرنا الله عز وجل به في كتابه، قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة الكثيرة التي تحث على الاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم وطريق السالكين إلى مرضاة رب العالمين. ومن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام من حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الباب: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد أفيتم. ويقول رحمه الله: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا ليس لأحد تغييرها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام كما سمعتم في خطبة الحاجة: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالهدى هو الطريق الذي جاء به رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وهو اتباع سبيل المؤمنين. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. دائما إذا ذكر لزوم السنة والتمسك بها والتمسك بحبل الله، هذا لا يتأتى إلا بمخالفة ما يقابلها، فالسنة تقابلها البدع. ولذلك قال المصنف رحمه الله بعد أن قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، قال: ولا تك بدعيا لعلك تفلح، لأن البدعة ضاد السنة والسنة ضاد البدعة، والبدعة مقرونة بالفرقة والسنة مقرونة بالجماعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. ولذلك قال: ولا تك بدعيا لعلك تفلح. بدعيا، لا تكن من أهل البدع التي هي ظلمات تخفي معالم السنن. من اتبعها دخل في الظلمات، ولذلك لا يقبل الله عملا بدعيا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد تقدم لنا إن كل محدث بدعة إلى آخر الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. والبدع خطيرة جدا، لها مخاطر عديدة لا يمكن حصرها. ذكرت منها في كتاب تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار 18 خطرا، 18 خطرا أجتزئ منها 4 أو 5. أولها القضاء على السنن، فبقدر ما ترتكب من بدع بقدر ما تختلف ما تترك ماذا؟ السنن. ثانيا البدع استدراك على الشرع، والله تبارك وتعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لأنه يستدرك الشرع، يزعم أنه يستدرك على الشرع وديننا دين كامل. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا المعنى: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اليوم ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لا يكون اليوم دينا، دين ودين كامل، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. اليهود أنفسهم قالوا يوم من الأيام: لقد نزلت عليكم آية معاشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه ماذا؟ عيدا. قال عمر رضي الله عنه: والله إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت يوم في يوم الحج الأكبر، نزلت في يوم عرفة، يوم عرفة. لكن الأعياد في الإسلام محددة، هي 3 أعياد: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، حيث سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. من مخاطر البدع أن صاحبها قل أن يرجع عنها أو يتوب منها، ولذلك جاء الحديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. في هذا المعنى يقول سفيان رحمه الله تعالى: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي قد يتاب منها والبدع في الغالب لا يتاب منها والعياذ بالله، لأنه يرى أن عمله دينا، أن عمله دين يقربه إلى الله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من خطورة البدع أن المبتدع يظن أنه على شيء ويتوهم أنه على شيء وهو في عمل خاسر، ولذلك يقول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. انظر إلى عمل الخوارج كيف يتلذذون بأعمالهم ويرون أنها حق، يتلذذون بقتل المسلمين أهل السنة ويرون أن هذا حق، يتلذذون بقتل البريئين، يتلذذون بقتل علي رضي الله عنه ويرون أن هذا حق، وكذا الرافضة، وكذا غلاة المتصوفة، وكذا غيرهم من أهل الزيغ والضلال، لأنهم زائغون يظنون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء والعياذ بالله. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ماذا؟ ما ليس بالحسن. ولا تكن بدعيا، إياك والتبدع والتنطع والتعمق، فإن البدعية على خطر. ولذلك فإن أهل البدع هم ممن يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل، سحقا سحقا لمن غير وبدل. ومن خطورة البدع أنها مثل الشرارة الصغيرة التي تبدو صغيرة ثم تنمو حتى تصبح كبيرة. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن وإياكم وصغار وإياكم وصغار المحدثات فإنها تكون ماذا؟ كبارة. كبارة، النار تبدأ شرارة ثم تشتعل، ثم تشتعل. هنا لبيان سرعة اشتعالها أذكر لكم أثر عبد الله بن مسعود عندما وقف على حلق من حلق الذكر في المسجد وفي أيديهم حصى وبينهم رجل يقول لهم: سبحوا الله 100، كبروا 100، هللوا 100، احمدوا 100. أيحمدون ويكبرون ويهللون بهذا الحصى؟ قال لهم عبد الله بن مسعود: ما هذا العمل؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، إنما هو حصى نعد به التسبيح والتكبير والتهليل. قال: فهل أعددتم سيئاتكم؟ فحري على الله ألا ينقصكم، فحري على الله ألا ينقصكم من حسناتكم شيئا. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وما كل من يريد الخير يصيبه، وما كل من يريد الخير يصيبه. ثم ذكر أحاديث الخوارج وقال: وإني أخشى أن تكونوا منهم. بل قال قبل ذلك: والله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. قال الراوي لهذا الأثر كما ذكر ابن وضاح وغيره والدارمي وغيرهما، قال: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. ما هو يوم النهروان؟ حرب علي رضي الله عنه، قتال علي الخوارج. بدأت بدعة بسيطة بسيطة، ذكر جماعي، يعني مع أن الذكر صحيح لكن الهيئة غير صحيحة. ثم تطور هذا إلى أن استحلوا دماء المسلمين، وعلى رأسهم عبد الله بن خباب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. رأيتم، ومعظم النار من مستصغر الشرر. ولو أردنا الإطالة في الكلام في البدع لطال الحديث، وحسبنا ما ذكر. ولا تك بدعيا لعلك تفلح. لعل هنا ليست للترجي، وإنما هي للتحقيق بإذن الله تعالى، ومثلها عسى في بعض الأحيان، عسى الله أن يتوب عليه. فإذا جاءت في هذا المعنى فإنها من الله واجبة محققة تكفل بها المولى سبحانه وتعالى. فإذا أقبلت يا عبد الله، إذا تمسكت بحبل الله وابتعدت عن البدع فإنك تنجو بإذن الله تبارك وتعالى. لعلك تفلح، والفلاح هو قمة الفوز والنجاح، وكما قلت ليست على بابها، ليست للترجي في هذا الباب، وإنما هي لتحقق الوقوع بإذن الله تعالى. فمن تمسك بحبل الله واتبع الهدى فإنه ناج لا محالة بإذن الله وفضله وكرمه سبحانه وتعالى. لعلك تفلح. ثم قال مؤكدا هذا المعنى: ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وماذا؟ وتربح. ودم بكتاب الله، من دان يدين، والدين هو ما يلتزم به المرء ابتغاء وجه الله، ويطلق الدين على الجزاء. وما أدراك ما يوم الدين؟ والمقصود به الدين الحق الإسلام. ودم بكتاب الله، هذا تأكيد البيت الأول. في الأول قال تمسك بحبل الله، أي بكتاب الله، أي بالقرآن، أي بالإسلام. وهنا قال ودم بكتاب الله، من دان يدينه، عليك أن تتدين باتباع هدي كتاب الله عز وجل، تتلوه وتعمل به وتقيمه وتطبقه قولا وعملا واعتقادا، ودم بكتاب الله، عليك أن تتدين، أن تدين بهذا الكتاب العظيم تلاوة وفهما وتطبيقا، من تحليل حرامه، من تحليل حلاله وتحريم حرامه، والعمل بمحكمه والإيمان بمستشابهه، وتطبيق شرعه وتطبيق حدوده والوقوف عندها. هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، يتأدب بآدابه ويطبقه على نفسه قولا وعملا واعتقادا. ودم بكتاب الله، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وسيأتي الكلام عليه عند الكلام على أن القرآن كلام الله. والسنن التي، أي السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أتت عن رسول الله تنجو وتربح. السنن الثابتة الصحيحة أو الحسنة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متواترة أو أحادا، ولا نفرق بين متواترها وأحادها كما يفعل بعض أهل البدع، بل نطبقها ونعمل بها جميعا. إن من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن حفظ لها دينها. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذي تكفل بحفظ الكتاب تكفل بحفظ ماذا؟ بحفظ السنة. ولذلك جاءت علوم الحديث مطبقة لذلك، وبين واجتهد العلماء في التمييز الصحيح من غيره، لا سيما بعد أن كثر الوضع، وكثر الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا العلم العظيم، علوم الحديث، مصطلح الحديث. يقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى كما أورده مسلم في صحيحه، في المقدمة الصحيحة: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لقال من شاء ما شاء. والسنة التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، هذا هو طريق النجاة. الفوز يشمل أمرين: النجاة من عذاب الله، والربح. النجاة من عذاب الله، السلامة من النار، السلامة من العذاب، والربح بدخول الجنة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. النجاة، النجاة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر الآية الكريمة. فطريق النجاة هو اتباع هدي الكتاب والسنة، تنجو به من عذاب الله، وتربح به بالفوز بجنات النعيم والفوز برضا رب العالمين. تنجو وتربح، ولا نجاة ولا ربح بغير لزوم هذا الطريق، هو طريق السلامة وطريق النجاة. ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. فضل.
وقل غير مخلوق الكلام بليه ولذلك دام الأنبياء وصحبه.
طيب، وقل غير مخلوق، وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. أفصحوا؟ بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. وقل غير مخلوق مباشرة دخل في مسألة القرآن كلام الله غير مخلوق، فقال وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك قال الأتقياء وصلحوا. دان بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. وقل أيها السني أيها الموحد أيها السلفي ماذا تفعل؟ قل واعتقد وآمن، لأن القول المأمور به هنا يشمل الاعتقاد والعمل كما سيأتينا في تعريف الإيمان. قل واعتقد وأيقن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، بأن كلام الله غير مخلوق، وهذا يتطلب تحديد خطوات معينة وهي ثمانية أمور سنبينها بعد قليل إن شاء الله. والمهم أن يعتقد السني، عليك أيها السني أن تعتقد وتقول وتعمل بقلبك وقالبك بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب، عندنا سؤال هنا. من المعلوم أن القرآن كلام الله، وهذا يكفي أن نعتقد أن القرآن كلام الله، فلما أوجب السلف أن نضيف إليه كلمة غير مخلوق؟ لماذا؟ لما وجد من أهل الأهواء والبدع من دعوى أن القرآن مخلوق كما خلقت الأشياء كلها والعياذ بالله. لذلك قالوا، قال السلف لا بد أن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وألفوا في هذا المؤلفات الكثيرة. نقل اللكائي رحمه الله في شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة عن 500 عالم، 500 يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح. عليك أن تعتقد أن القرآن كلام الله وهو غير مخلوق، نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كلام الله لفظه ومعناه، تكلم به حقيقة، تكلم به بصوت وحرف، سمعه جبريل مباشرة من الله عز وجل وبلغه إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. هو كلام الله سواء تلي بالألسن أو سمع بالآذان أو كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور، هو كلام الله. أينما اتجه كما يقول الأئمة، أينما اتجه القرآن فهو كلام الله. ولتسهيل هذا الذي أجملته وعنصره لكم في ثمانية أمور. الأمر الأول أن نعتقد أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل لفظه ومعنى، لفظه ومعنى. ثانيا أن نعتقد أن الله تكلم به حقيقة لا مجازا كما يزعم الزائمون. أن الله تكلم به حقيقة. ثالثا أن جبريل سمعه من الله، أن جبريل سمعه من الله. رابعا أنه سمعه بصوت وحرف، بصوت وحرف. ولذلك رد السجزي على بعض الضلال كتابه المعروف الحرف والصوت. رابعا أو خامسا، خامسا نقول ثمانية يمكن تطلع تسعة. خامسا أنه كلام الله المنزل غير مخلوق، لا بد من التنصيص بأنه غير مخلوق، أنه كلام الله المنزل غير مخلوق. سادسا أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله، أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. سابعا أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله، أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. ثامنا أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. تاسعا أن القرآن المسموع بالآذان هو كلام الله. إذن لا بد من تصور هذه الأمور التسعة، ثم ما عدا ذلك مخلوق. فالحبر والتلفظ، يعني حركة الشفتين وحركة اللسان والحبر والمداد والورق، هذا مخلوق. ولذلك عندما قرر هذه المسألة ابن القيم رحمه الله تعالى قال: ومداده والرق مخلوقان، يعني الحبر والورق، ومثله الحركة، حركة الشفتين. إذن القرآن أينما اتجه هو كلام الله غير مخلوق. سجلتم النقاط الثمانية هذه أو التسعة؟ طيب. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، كلام الله عز وجل. قال الله عز وجل: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر من قبل، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله. إذن لا بد من تصور هذه الأمور التسعة، وما عداها مخلوق. وسيأتي التنبيه على مسألة تتعلق بهذه المسألة. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، المليك اسم من أسماء الله، كما قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالملك والمليك والمالك كلها من أسماء الله سبحانه وتعالى، ويمكن يسمى بها المخلوق، لكن الاتفاق في التسمية لا يؤدي إلى اتفاق في حقيقة الأمر، وإنما يتميز كل من المتفقين عند الإضافة والتخصيص. فعند الإضافة والتخصيص ما أضيف إلى الله يكون لائقا به، وما أضيف إلى المرء أو إلى العبد يكون لائقا به على قدره وضعفه. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، يعني صرح بهذا وأفصح بهذا الأتقياء. والتعبير بالأتقياء له مغزى، العلماء الكبار لا سيما في القرون الأولى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ومن تبعهم بإحسان. كلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. دان أي دانوا لله بذلك، اعتقدوا ذلك وقالوه وعملوا بموجبه. فالأتقياء جمع تقي، والتقوى هي امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وتعريف التقوى من أعظم التعريفات للتقوى ما جاء عن التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، لما ظهرت الفتن جاءه قوم فقالوا: يا أيها الشيخ، لقد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ قال: المخرج منها تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. بذلك دان الأتقياء الفضلاء من أمثال الأئمة الأربعة والبخاري ومسلم وعبد الرزاق والآجري والمؤلف ابن أبي داود وأبوه وأصحاب السنن الأربعة وعبد الله بن المبارك والسفيانين والسفيانان وغيرهم والأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الهدى والدين. بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. نقل عنه اللكائي عن 500 منهم قولهم: القرآن كلام الله غير مخلوق. ولذلك قال: بذلك دان الأتقياء وأفصح. نعم، فضل.
ولا تكن في القرآن بالوقت فاعلا كما قال أتباع بجهلهم أسجحوا.
ولا تكن بالقرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، وفي رواية أخرى وأسمحوا. ولا تكوا في القرآن بالوقف قائلا، بعد أن قرر أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن هذا هو ما يدين به الأتقياء من هذه الأمة وعلماء الأمة قديما وحديثا، حذر السنية من أن يكون واقفا في القرآن متوقفا في أنه كلام الله. الواقفة يقول الإمام أحمد شر المعطلة، بل هم شر من الجهمية القائلون بخلق القرآن. لماذا؟ والجهمية صرحوا بالقول بخلق القرآن، لأن الجهمية أمرهم واضح ورد عليهم العلماء، والواقفة وقعوا في عقيدة جهم من حيث لا يشعرون. فهم فهموا في البداية كما فهم جهم أن القرآن ليس كلام الله، ولذلك قالوا: من الخير لنا ما نقول مثل أهل السنة بأن القرآن كلام الله، ولا نقول مثل قول جهم إنه ماذا؟ إنه مخلوق. ماذا نقول؟ نتوقف، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. وهذا من أخطر المعتقدات، ومثلهم المفوضة. طيب، ما الفرق بين المفوضة والواقفة؟ أريد جواب سريع من الإخوة. يقولون إيش؟ حتى هؤلاء يقول الله أعلم. أحسنت، المفوضة يقول لها معاني لكن المعاني هذه لا نعرفها، يعني كأن الله تعبدنا بألفاظ إيش؟ جوفاء ليست لها معاني. المفوضة يقولون له معنى، القرآن كلام الله له معنى، لكن نحن يعني نسكت، نعتقد يد الله فوق أيديه، نقول اليد لها معنى، لكن ما ندري ما هذا المعنى. وجاء ربك يقول له معنى، لكن ما ندري ما المجيء، ما نثبت المجيء، ما نقول وجاء ربك، نسكت بس فقط. لكن الواقفة لا يقولون ماذا، يقول نتوقف، لا نقول لها معنى ولا ليس لها معنى، هذا هو الفرق. وكلاهما معطلة، كلا الطائفتين ماذا؟ معطلة، سواء الواقفة أو المفوضة. والشيخ ذكر الواقفة لأنهم كانوا موجودين آنذاك. المفوضة يوجدون في هذا العصر كثيرا، أكثر من الواقفة الآن، كما يقرر ذلك بعض المقررين في الأسماء والصفات، بعض الأشاعرة رجعوا عن مذهب الأشاعرة إلى التفويض، كما يقول الدد وما درك ما الدد ومن على شاكلته، بل وقع في التفويض بعض العلماء الفاضل عن حسن قصد، وأسأل الله أن يعفو عنا وعنه، وقع فيه الشوكاني في تفسيره، وقع في التفويض، بل وفي كتابه التحف في بيان مذهب السلف وقع في ماذا؟ في التفويض، والتفويض خطير. فهمتم الفرق بين التفويض وبين الوقف؟ الوقف يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، التفويض يقولون القرآن يعني له معنى أنه كلام الله يدل على شيء لكن ما نعرفه، يد الله تدل على شيء لكننا لا نعرفه، ما نقول أن له يد، نفوض المعنى إلى الله، نعتقد أن لها معنى لكن هذا المعنى لا يعلمه إلا الله. خلطوا بين معرفة المعنى ومعرفة ماذا؟ الكيفية التي سيأتي التنبيه عليها. ولا تكو في القرآن، ولا تكو بالوقف قائلا، إياك ومذهب الواقفة فإنهم معطلة. الواقفة معطلة والمفوضة معطلة، كل منهم معطل. وذلك ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا، ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجع. القائلون بالوقف والتفويض من أتباع جهم، السلف يطلقون على كل من أول ولو قليلا، يطلقون عليه أنه جهمي أو عنده تجهم، أو عنده تجهم. ولذلك قال بعض السلف عن ابن حزم إنه جهمي جلد، وهو لا يتبنى قول جهم في وجود الله عز وجل ونحو ذلك، لا، لكن في الصفات، في الصفات يؤول مثل ما أول جهم، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، يعني كما قال أتباع جهم. فالواقفة من أتباع جهم صفوان، لأنهم يعطلون صفات الرب عن حقائقها ومعانيها اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى. وأسجحوا أو وأسمحوا يعني ألانوا الكلام في ذلك، ألانوا الكلام في ذلك وسمحوا بهذا القول الرديء، أسمحوا بهذا القول الإيش؟ الرديء، وهو ماذا؟ الوقف. أسمحوا أو أسجحوا، كلمة سجح أو أسجح أي ألانا، ألانا، ألانوا القول في المسألة، ولم يعتقدوا معتقد السلف بل توقفوا في ذلك. وأسمحوا أي سمحوا لأنفسهم أن يعتقدوا هذا المعتقد الفاسد، كما قال أتباع لجهم وأسمحوا أو وأسجحوا. نعم تفضل.
ولا تكون القرآن خلقا
قرأته، لا، الصحيح ولا تقل القرآن خلقا قرأته أو خلق، تقول هذا ما لا تنصب ما بعد في جملة، ولا تقل القرآن خلق قرأته، هذا هو الأفصح، فيه خلق قراءة لكن ما ليست جيدة.
ولا تقول القرآن خلق قرأته فإن كلام الله لك يقرأ.
ولا تقول القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. هنا أيضا عقيدة من عقائد الجهمية، والمعنى العام أي لا تقل أيها الموحد أيها السني مثل ما قال أتباع جهم لفظي بالقرآن مخلوق. قوله لفظا قرأته أي قولهم ماذا؟ لفظي بالقرآن مخلوق، فإن هذا القول قول فاسد، لأن القرآن يوضح باللفظ، يتضح باللفظ، عندما تتلفظ به يكون واضحا. الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق ماذا قصدوا؟ قصدوا التهرب من التصريح بالقول بخلق القرآن، لا سيما عندما قويت شوكة أهل السنة، شوكة أهل السنة في عهد المتوكل. قال البعض متخلصا أو يريد التخلص من العقيدة الأولى هو القرآن مخلوق، لأن القرآن مخلوق، قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. هذا الكلام يحتمل حقا وباطلا، لأنه إذا أراد أن يتخلص من التبعة، إذا سئل قال أنا أقصد حركة الشفتين وحركة اللسان والأسنان والبلعوم والحبال الصوتية، أنا ما أقصد الذي تحذر، وهو يكذب، هو يقصد الذي يحذر لكن يريد أن يتخلص. أنا أقصد يعني تلفظي وحركة شفتي وحركة أسناني ولهاتي ولساني وحبالي الصوتية، هذه مخلوقة، لكن هو يقصد المعنى الثاني. قوله لفظي بالقرآن مخلوق، هل يعني اللفظ أم الملفوظ؟ هل يعني التلفظ أم الملفوظ؟ إن قصد الملفوظ فهو يقول بخلق القرآن، لأن الملفوظ هو ماذا؟ هو كتاب الله، ونحن قدمنا قاعدة أنه كلام الله أينما اتجه، سواء تلفظ به متلفظ، تلاه تال، قرأه قارئ، كتبه، حفظه، نطق به، سمعه، هو كلام الله، واضح؟ طيب، لكن هو يقول أنا أقصد ما لا أقصد الذي تعنون، ليتخلص من التبعة، وإلا فهو يقصد. والكلام الذي يحتمل لا ينبغي الوقوع فيه، إذا وجد الاحتمال بطل ماذا؟ الاستدلال. فهذا الكلام محتمل خطير جدا، ولذلك يقول الإمام أحمد من قال القرآن، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، فهو جهمي. بالمقابل لو قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو ماذا؟ فهو مبتدع أيضا. لماذا؟ لأن الاحتمالين موجودان، فإذا قال لفظ بالقرآن غير مخلوق، إن قصد أن لفظه تلفظه وحركة لسانه غير مخلوقة فهذا باطل، وإن قصد أن القرآن كلام الله غير مخلوق فهذا حق. لكن أي جملة تحتمل حقا وباطلا يجب الخلاص منها. فلا تقل لفظي بالقرآن مخلوق، ولا تقل لفظي بالقرآن غير مخلوق. الأول جهمي، والثاني أقل ما يقال فيه إنه مبتدع. والمخرج من هذا أن نقول القرآن كلام الله غير مخلوق كما تقرر. اقرأ البيت مرة أخرى.
ولا تقل القرآن خلق قرأته
ولا تقل القرآن خلق قرأته، يعني لا تقول إن لفظي بالقرآن مخلوق، هذا المقصود، لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق، لأن هذا يحتمل حقا وباطلا. نعم.
ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله
فإن كلام الله باللفظ يوضح، يعني اللفظ هو يعني يخرج باللفظ أو يفهم باللفظ، ومعلوم كما يقول السلف أن الصوت صوت القارئ والكلام كلام إيه؟ الباري. هذه قاعدة مهمة جدا قالها الإمام أحمد وغيره، الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. لذلك يقال فلان صوته جيد، فلان صوته ليس بجيد، لكن لا تقول فلان قرآنه غير جيد، واضح؟ لأن المقصود الصوت، أما ولذلك الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. يجب أن نفهم هذا الأمر وأن لا ينطلي علينا ما يخالف. تفضل. الصوت الآن عندما تقرأ القرآن لا يشك أن أحد أنه يسمع كلام الله عز وجل، فالقرآن فالكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قرأه أداء. الآن عندما تقرأ رسالة من زيد إلى عمرو، فهل أنت صاحب الرسالة أم زيد؟ زيد هو صاحب الرسالة، مهمتك أنت التبليغ، وهذا هو معنى قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم في السورتين، في التكوير وفي ماذا؟ ها؟ لا ليس بالنجم، إنه لقول رسول كريم الحاقة، التكوير في الحاقة، في التكوير من المقصود به؟ جبريل عليه السلام. في الحاقة من المقصود به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله إنه لقول رسول كريم أي لتبليغ رسول كريم، المبلغ عن الله جبريل، والمبلغ للأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل.
صلى الله
عليه وسلم.
وقل يتجلى الله للخلق هبلا كما البدر لا يختار ربك ربه وليس بمولود وليس بوالد وليس له شيء تعالى
مسبحه
وليس له شيء تعالى مسبحه.
كمل كمل بعدين بعد عيد الأذكار عيدها من جديد بيتا بيت أول كمل الآن هذا مرتبط. نعم.
وقد يمكن أن يكون هذا بعدنا لإصدار ما كنا عليه من صحيح رواه جرير عن مقال محمد وقلت أن قد قال الإله.
نعم. البيت الأول اقرأ.
وقل يتجلى الله للخلق هبلا كما البدر لا يبقى وربك ربه
وقل يتجلى الله وأقول أعد وأقول يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. إيش معنى هذا الكلام؟ وقل يتجلى الله يعني يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة، وقد دل على ذلك بحيث يرونه رؤية لا يشكون فيها كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. يتجلى لعباده المؤمنين فيرونه رؤية حقيقية، وهو أعظم نعيم يرونه في الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. وقد دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع، وخالف في هذا أربع طوائف هم الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة. لسنا بصدد الرد على كل فرقة من هؤلاء في مثل هذه العجالة، المقصود التعليق على الأبيات، لكن نعلم الطوائف إجمالا التي أنكرت رؤية الباري سبحانه وتعالى. هم كم طائفة؟ أربعة: الجهمية والمعتزلة والخوارج ومن؟ والرافضة. وقل يتجلى الله للخلق جهرة أي عيانا بيانا كما البدر لا يخفى وربك أوضح، يشير بهذا إلى حديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني لا يقول أحد بينكم وبينه. وفي رواية لا تضامون في رؤيته أي لا تتزاحمون. وفي رواية لا تضارون في رؤيته أي لا يحول أحد بينكم وبينه، لا يحول أحد بينكم وبينه كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية من المرء بالمرء، تشبيه للرؤية بالرؤية. نعم، وربنا سبحانه وتعالى قد يضرب الأمثال لتقريب المعنى. والمقصود من هذا التشبيه تقريب المعنى، كما قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة، المشكاة في زجاجة، زجاجة من مصباح، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري إلى آخر الآية. إذن هذه الأمثال المقصود بها تقريب المعنى، وفي هذا طرفة لعلنا نوقظ بها النيام. أبو تمام الشاعر المعروف المداح النواحة هو ذكي جدا، ذكي، مدح المعتصم بقوله: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. يقول: أنت مثل إقدام عمرو كرم، وفي كرم حاتم، وفي ذكاء القاضي إياس، وفي حلم الأحنف بن قيس. أحد حساده قال: يا أمير المؤمنين، ما زاد على أن شبهك بأجلاف العرب. لكن يبدو أن أبا تمام يعرف القرآن، والشعراء كانوا كذلك، والأدباء كانوا كذلك. فأطرق قليلا ثم قال: لا تنكروا ضربي له من ذوله مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. يعني لا تستغربوا أنني ضربت له أمثالا لتقريب المعنى، وإلا هو فوق هؤلاء كلهم، لكنني لي عندي دليل من القرآن أن الله ضرب مثلا لنوره بالمشكاة، والمشكاة ليس شيئا بالنسبة لنور الله، لكن أراد أن يقرب المعنى للسامع، أراد أن يقرب المعنى للمخاطب. فتخلص هذا الشاعر من هذه الورطة التي كادوا أن يورطوه فيها. نعود إلى كما البدر لا يخفى وربك أوضح، يعني يتجلى كما يتجلى البدر، كما أنكم أيها الناس لا تشكون في رؤية البدر ليلة 15 أنه البدر، فإن المؤمنين لا يشكون أبدا في أنهم سيرون ربهم عيانا بيانا. أما الأدلة على ذلك فمنها قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والاستدلال بهذه الآية من ثلاثة، بهاتين الآيتين من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الله عز وجل عبر بالوجوه التي هي محل العينين، والعينان محل ماذا؟ محل النظر. ثانيا أنه عد نظر بإلى، ومعلوم أن إلى، أن النظر له ثلاثة أحوال: إن عدي بفي فالمقصود الاعتبار كما قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإن عدي بنفسه كان المقصود التمهل كما في قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم. وإذا عدل بإله فالمقصود عدي بإله فالمقصود ماذا؟ نظر العين، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الثالث: خلو الآيتين من قرينة تدل عن صرفه إلى غير النظر الحقيقي. ولقد نص على ذلك جمع من السلف. كذلك في قول الله تعالى: على الأرائك ينظرون، ذكروا هذا المعنى. وفي قوله عز وجل: ولدينا مزيد. وفي قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذه الزيادة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم موعدا سننجزكموه. قالوا: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: بلى، إن لكم موعدا سننجزكموه. فيتجلى ويكشف الحجاب فينظرون إليه، وذلك أعظم، كما جالس في بعض النص في ذلك أن هذا أعظم نعيم يتنعم به المؤمنون في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتمتع بالنظر إلى وجه الكريم. وانظر إلى الحديث، حديث عمار رضي الله عنه عند النسائي وغيره في سند صحيح، الذي يقال عند في نهاية التشهد: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا زينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ما الشاهد؟ أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وهذا يدل على أن الصلاة لها علاقة بهذا الأمر كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى. تفضل. مكبر. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي هذا رد على اليهود والنصارى في عقيدتهم المعروفة. وليس له شبه، ليس له مثيل ولا نظير. قال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا. وقال تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. والآية الصريحة بأن الله عز وجل لا ند له ولا مثيل له ولا نظير له ولا شبيه له، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ربوبيته ولا في أولويته ولا في أفعاله. تعالى المسبح أي تنزه وتقدس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تعالى المسبح وتقدس وتنزه عن أمرين: تنزه وتقدس عن كل عيب، وتنزه وتقدس عن مشابهة ومماثلة من المخلوقين. تقدس وتنزه عن كل عيب، وتنزه وتقدس عن مشابهة من المخلوقين. تعالى المسبح أي الذي يسبحه المسلمون وينزهونه عن جميع النقائص والعيوب وعن مشابهة المخلوقين. نعم، تفضل.
وقد يذكر الجندي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد وهو مثلما قال في ذاك
عنده. نعم، وقد ينكر الجهمي ذاك وعندنا. ذاك ما هو؟ ينكر الجهمية والضي، وذكرت لكم المنكرون هم الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة. وقد ينكر الجهمي ذلك أو هذا، هو قد ذاك ولا هذا؟ ها؟ هذا. وقد ينكر الجهمي هذا، الإشارة هذا يعود على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، تنكره الجهمية ومن وافقهم من الضلال، تنكر الجهمية ومن وافقهم من الضلال. وعندنا حديث، وعندنا إيه؟ بمصداق ما قلنا حديث مصحح أو مصرح، روايتين مصحح ومصرح، لا بروايتين للبيت. عندنا أي الدليل عندنا الواضح، فضلا عن الآيات التي سمعناها، عندنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مصرح رواه نحو 30 صحابي، نحو 30 صحابية، وقيل 28، 28. لذلك حديث الرؤية تعتبر من أحاديث الإيش؟ المتواترة معنى، تعتبر من أحاديث المتواترة معنى. رواه جرير، كمل،
رواه جرير عن مقال الحسن فقل مثل ما قال لا تنكحه،
رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قال في ذاك تنجح، فقل مثل ما قالوا في ذاك تنجح. رواه جرير بن عبد الله، يشير بهذا إلى حديث جرير بن عبد الله، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فماذا فافعلوا. ربط بين الرؤية والصلاة. ونعود إلى حديث عمار، والشوق إلى ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. يسن أن نقول هذا الدعاء في الصلاة في آخر التشهد، في آخر التشهد، إذ أن الصلاة شأنها عظيم، الصلاة شأنها عظيم، بل هو من بعد توحيد الله هي أعظم الأركان، هي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، هي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه. فإن استطعتم ألا تغلبوا، الله أكبر، لا يغلبكم الشيطان، لا يغلبكم الكسل، لا يغلبكم أهل السوء وجلساء السوء، لا يغلبكم الفتانون الذين يفتنونكم عن دينكم، لا يغلبكم الأموال أو الأولاد، لا تغلبكم الحياة الدنيا ومفاتنها، هذه الأشياء التي تغلبك وتحول بينك وبين صلاتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان قام وترك كل شيء وكأنه لا يعرف من أمامه عليه الصلاة والسلام. والصلاة التي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها هما صلاة الفجر وصلاة العصر، لأنها صلاة، لأن هاتين الصلاتين يتخلف عنهما الكثير من الناس إلا من وفقه الله عز وجل، ولذلك فإنهما من أعظم الصلوات. من صلى الفردين دخل الجنة، من صلى الفجر فهو في ذمة الله لا أن يمسي، ومن صلى العصر فهو في ذمة الله لا أن يصبح. فإذن هذا دليل على فضل صلاة الفجر وصلاة العصر، لأنها الوقت الذي يكسل فيه الناس والعياذ بالله. فإياك أن تغلب يا عبد الله، إذا أردت أن تتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، حافظ على هاتين الصلاتين وجميع الصلوات حيث ينادى لها، حافظ عليها حيث ينادى لها. ما النتيجة؟ الشطر الأخير،
فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح،
فقل مثل ما قد قال في ذاك ترجع. يعني عليك يا عبد الله أيها السني أن تؤدي هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بها، وأن تعتقد رؤية المؤمنين لربهم، لعل الله يجعلني وإياكم من أهلها. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فهما من قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بما أن الكفار يحجبون عن الله حال الغضب، فإن المؤمنين ينظرون إلى ربهم حال ماذا؟ حال الرضا. تفضل يا شيخ. كم بيت هذا حتى الآن؟ بسرعة يا أخي. بس يلا الباقي ما نقف عنده طويلا. تفضل يا شيخ. تفضل.
وقد يكفر اليمين أيضا يمينه
وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفضائل تنفع بالفواضل تنفع. قد هنا تقدم هذا ثاني مرة تمر بنا أو ثالث مرة، والمقصود أنها قد التحقيقية، لأن قد تأتي للتقليل وتأتي للتكثير وتأتي لماذا؟ للتحقيق. وهي هنا لماذا؟ للتحقيق. الجهمي ومن شاكل الجهمي من أفراك الجهمية الذين قد لا يكونوا جهمية من كل وجه، ولكنهم يتبنون قول الجهمية بالأسماء والصفات، مثل المعتزلة والأشعرية والماتريدية وقبلهم الجهمية. لماذا يعني ركز على سماهم جهمية؟ لأن الجهل هو رأس الضلال، ولا لسنا بحاجة إلى أن نستعرض تاريخه، لكن لعلي هنا أذكر لكم أبيات فيه جاء جهم تحضرني الآن أو يحضرني بعضها، قالها أسألكم من قالها بعد ذلك إن شاء الله. أعرابي جاء إلى جهم صفوان وهو يقرر لطلابه: إن الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حليم بلا حلم، إلى آخره. فدهش الأعرابي فارتجل قصيدة هجا بها جهما: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، جوادا بلا جود، رضيا بلا رضا، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال: يا جهم قائل أبوك امرؤ حر، خطير بلا خطر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفا، طويل بلا طول يخالفه القصر، لعلي ضيعت البيت اللي بعده. ثم قال في نهايته: فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. من قال هذا البيت؟ أين من أورده؟ يعني مرجعه قائله مختلف فيه وأعرابي، لكن أين ورد؟ ورد في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، طبعا القديمة اللي عندي صفحة 128، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. من المؤلف ومن هما الأحمدان؟ واحد يجيب بس. نعم، هنا ابن حجر الهيتمي، الهيتمي بالتاء، صاحب الزواجة صح، والأحمد الثاني، وأحمد الآخر من هو؟ الإمام؟ لا، ها، أحمد إيش؟ لا 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 أنتم تحومون حول الحمى ولما تقعوا فيه. هما أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية شيخ الإسلام، وأحمد الثاني هو أحمد بن حجر الهيثمي صاحب الزواجر. لماذا؟ لأن أحمد بن حجر الهيثمي كفر شيخ الإسلام ونال منه. طيب من الذي عقد المحاكمة وانتصر لمن؟ من الذي عقد؟ عنوان الكتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. من الذي عقد المحاكمة؟ الألوسي رحمه الله، الألوسي هو الذي عقد المحاكمة في هذا الكتاب العظيم جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. وقد حكم لصالح من؟ ابن تيمية، ودافع عنه لأن الآخر عفى الله عنه وعنه، يعني هو نال من شيخ الإسلام بل كفره صاحب الزواجر وصاحب له كتب من كبار الشافعية، أحمد بن حجر الهيثمي بالتاء، واضح؟ فهذا الكتاب جدير بالاقتناء يا شيخ، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، تجدون هذه القصيدة فيه. طيب نعود إلى ما كنا، أين وصلنا؟ وكلتا يديه، بعد أن عرفنا أن جهما ينكر يدي الله عز وجل، قال وكلتا يديه بالفواضل تنفح. كلتا يدي الله سبحانه وتعالى تفيض بالخير وتنفح، يعني تفيض بالخير والعطاء سبحانه وتعالى، فليداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولذلك صفتان من صفة من صفات الله عز وجل ثبتتا بالقرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. أما القرآن فمنه قوله تعالى قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى أولم ير الإنسان أنا خلقنا له مما عملت أيدينا. وقال عز وجل يد الله فوق أيديهم. وقال عز وجل ما خلقت بيدي، فهما يدان تليقان بجلاله وعظمته. أولها المؤولة بأن المقصود باليدين القدرة أو النعمة. أولا لغويا نرد عليهم من جهة اللغة، خل كونهم ردوا على الكتاب والسنة هذا مفروغ منه، لكن هل يصح لغة أن تفسر اليدان بالقدرتين؟ هل لله قدرتان أم قدرة عامة بلا ابتداء وبلا انتهاء؟ قدرة عامة بلا ابتداء وبلا انتهاء، علم عام بلا ابتداء وبلا انتهاء، سمع عام بلا ابتداء ولا ابتداء، بلا ابتداء ولا بلا انتهاء وبلا انتهاء. ف يعني شر بلديك ما يلقي، يعني فسروا، يعني نقول قدرتين أو نعمتين كما يزعمون، وهذا كله يعني باطل. وكلتا يديه بالفواضل تنفع، يعني هو سبحانه وتعالى يمتن على عباده يعطيهم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وجاء في الحديث إن يدي الله سحى أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض، يعني الله سبحانه وتعالى لا ينفذ، ما عنده لا ينفذ، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق سبحانه وتعالى. نعم تفضل.
وقل أنزل الجبار في كل ليلة بلا ليلة جبار
واحد متمثل. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمثل، بلا كيف جل الواحد المتمثل، يعني البيت كأنه يعني اقتبس من لفظ الحديث أن الله عز وجل ينزل. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث متواتر أيضا معنى ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اغتنموا هذه الفرصة العظيمة، لا تفوتنكم، لا يفوتنكم مثل هذا الوقت العظيم. تعرضوا لنفحات الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأوقات. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله وعظمته. هناك مسائل تتعلق بهذا، أنا أرى أن البحث فيها فضولي، مثل خلاف بعض السلف هل يخلو منه العرش أو لا يخلو. فيه ثلاثة أقوال، قيل يخلو وقيل لا يخلو وقيل بالتوقف. أنا أرجح في الحقيقة ماذا؟ التوقف. نقول ينزل كما يليق بجلاله وعظمته، ولا شأن لنا أن نبحث يخلو أو لا يخلو. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يرجح أنه لا يخلو منه العرش، لكن نحن لسنا متعبدين بالبحث في هذه المسألة الغيبية. نؤمن بأنه ينزل كما يليق بجلاله وعظمته. والراجح فيما يظهر لي على قصر علمي وقلتي أن الأولى هو ماذا؟ هو التوقف في مسألة هل يخلو العرش منه أو لا يخلو، لعل الورع يقضي بماذا؟ بالتوقف. ونؤمن بأنه ينزل كما يليق بجلاله وعظمته، نزولا يليق بجلاله وعظمته، ولا نقول كما تقول المؤولة من الأشعرية وغيرهم ينزل أمره أو تنزل رحمته، فهذا تأويل صراح. الله عز وجل يخبرك رسوله بأنه ينزل، وأنت تؤول هذا المعنى وتقول هل تنزل رحمته؟ هذا مثل قولهم في الكلام كما سيأتينا إن الله وكلم الله موسى تكليما، الله قال إنه يتكلم ويقول لا لا يتكلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف هذا؟ الله قال إن له يد وأنت تقول إن ليس له يد. الله يقول ثم استوى على العرش وأنت تقول استوى بمعنى استولى. الله يقول وجاء ربك، أنت تقول وجاء ماذا؟ أمره أو وجاءت رحمته أو وجاءت ملائكته. هذا تخريب واعتداء على كتاب الله سبحانه، وجرأة على القول على الله بغير حق. الذين يفسرون بهذه التفسيرات يقولون على الله بغير حق. وقد قرن الله قول القائلين عليه بغير حق بالشرك. قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تقرنه بالشرك. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أعد البيت مرة أخرى.
وقل ينزل الجبار في
جل الواء
جل
الواء بلا كيف. نقول ينزل بلا كيف، جل الواحد المتمدح سبحانه وتعالى ينزل كما يليق بجلاله وعظمته، لا نقول على كيفية كذا وكذا. ونجريه كما قال مالك في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان بواجب السؤال عنه بدعة. وفي رواية الكيف غير مجهول، وفي رواية الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب السؤال عنه بدعة. كذلك نقول النزول غير معقول، عفوا النزول غير مجهول، تبهوا النزول غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه ماذا؟ بدعة. المجيء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. اليد أو اليدان معلومتان وغير مجهولتين، والإيمان بهما واجب، السؤال عنهما بدعة، والسؤال عن كيفيتهما بدعة. ولذلك لما جاء رجل من يعني نفاة الصفات إلى أبو مالك رضي الله عنه وقال له الرحمن على العرش استوى فكيف استوى؟ أطرق مالك قليلا حتى علته الرحضاء وهو الغضب وهو العرق من شدة الغضب، ثم قال له: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، وما أراك إلا مبتدعا. فأخرجه من ماذا؟ من مجلسه. ولذلك مجلس المبتدعة دائما خطيرة جدا. روي عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى من كبار التابعين أنه جاءه رجلان مبتدع، قالوا: يا أبا بكر، نريد أن نسمعك آيتين من كتاب الله. قال: لا، ولا آية. قال: فحديث عن رسول الله؟ قال: ولا حديث. فلما قال له من حوله: لما لا تسمع لهما؟ قال: أخشى أن يلقي شيئا من بدعهما فتقر في قلبي. لا إله إلا الله. الأنبياء خافوا من الشرك، وهذا الإمام بن سيرين يخاف من وقوعه في البدع. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول أبو بكر التيمي رحمه الله تعالى، يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى، يقول: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ تفضل. يا
وكن ينزل الجبار في كل ليله الى كيف جل الواحد متمنده الى طبق الدنيا يمن بفضله تخرج ابواب السماء وخلفه
الى طبق الدنيا اكمل
الى طبق الدنيا يمن بفضله
الى طبق الدنيا يعني السماء الدنيا يمن بفضله
فتخرج
ابواب السماء وتفتح. سبحان الله، ينزل من السماء فتفتح أبواب السماء وتفتح أبواب الخير. فلا تحرم نفسك يا عبد الله من التعرض لنفحات الله في مثل هذا الوقت المبارك. تفضل.
يقول: أنا مستغفر يلقى غافرا ومستمنحا خيرا ورزقا فيمنحه.
يقول: ألا مستغفر فيلقى غافرا ومستمنحا خيرا ورزقا فيمنحه. يعني يشير بهذا الكلام إلى ما جاء في الحديث: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. تعرض في تلك الأوقات في ذلك الوقت المبارك يعني إلى نفحات الله وإلى رحماته، فإنه يجيب دعاء من دعا. كما ورد أنه ينزل إلى سمائه يوم عشية عرفة فيغفر لعباده عشية عرفة. أما حديث النزول ليلة النصف من شعبان فأكثر علمائنا يضعفه، وإن كان الناس يحتفلون به احتفالات الآن لا طائل تحتها. نعم، تفضل.
روى ذات قوم لا يرد حديثهم،
ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. روى أحاديث النزول جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإنه من المتواتر أيضا. فقبح من أعرض عن روايات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واعتمدوا على خرافات جهم صفوان والقاضي عبد الجبار وكذلك واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وأبي الحسين البصري وغيرهم من أئمة الضلال من المعتزلة والجهمية ومن نهج نهجهم والعياذ بالله. قبح من أعرض عن هدي الكتاب والسنة وعن كلام الرسول الذي رواه هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، وتمسكوا بقول مجهولين موتورين شاذين بعيدين كل البعد عن هدي الكتاب والسنة. نعم.
وقل إن خير الناس بعد محمد.
كم بقى عن الصلاة؟ طيب، تفضل.
وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه
قدما ثم عثمان الأرجح. احذف الهمزة ليستقيم ليستقيم الوزن. أعد البيت وقل
إن خير الناس بعد محمد
وقل إن خير الناس بعد محمد
وزيراه
قدما ثم عثمان الأرجح وزيراه قدما ثم عثمان هو الأرجح ولكن يتساهل بحذف الهمزة نظرا لضرورة الشعر ولوزن الشعر. يبين المصنف رحمه الله تعالى هنا أنه لا بد أن نقول في الصحابة خير قول ولا سيما وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. أبو بكر الصديق وعمر الفاروق سيدا كهول الجنة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول الجنة إلا الأنبياء إلا الأنبياء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر وعمر أفضل بني آدم بعد الأنبياء. فمعنى قوله سيدا كهول الجنة قوله صلى الله عليه وسلم إنهما سيدا كهول الجنة يبين أنهما أفضل المؤمنين بعد من؟ بعد الأنبياء عليهم السلام. وهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه كثيرا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما من الرافضة ومن شاكلهما. أبو بكر الصديق فضائله لا تعد ولا تحصى، أول المسلمين من الرجال وأول من أعتق في سبيل الله، رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وفي الهجرة، الخليفة الأول. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. وقال صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. أبو بكر الصديق الذي ما ترك سبيلا من سبل الخير إلا ولجه وهو المبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر الوزير الثاني هو عمر ابن الخطاب الفاروق الذي ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره، والذي فرق الله به بين الحق والباطل، والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في أمتي محدثون فهو عمر. ما معنى محدثون؟ ملهمون. ولذلك كثيرا ما يأتي الوحي موافقا لرأيه رضي الله عنه، كما في قصة حجاب أزواج النبي، وفي قصة الخمر تحريم الخمر، وفي قصة أسارة بدر وغير ذلك. كثيرا ما أتى الوحي موافقا لرأي عمر رضي الله عنه. كذلك عثمان الأرجح 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 دينا بعد الخليفتين رضي الله عنه وأرضاه فهو الثالث، ولا ينبغي تقديمه ولا ينبغي تأخيره عن علي رضي الله عنه. يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى من أخر عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ولذلك قال ثم عثمان الأرجح يعني الأرجح دينا وعقلا واستقامة وفضلا. عثمان من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتين، ولذلك لقب بذي النورين، وأنه تستحي منه الملائكة، وأنه مجهز جيش العسرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وأنه بشره بالجنة على بلوى تصيب، رضي الله عنه وأرضاه. نعم، كم بقي الصلاة؟ نتوقف تتوضؤون ولا شيء؟ نقف هنا لمن أراد أن يتوضأ. تفضل. بسم الله. وإليكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، إنها لفرصة طيبة أن نلتقي في بيت من بيوت الله لتدارس درس من دروس سلفنا الصالح، وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن نكون ممن ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده. صلى الله عليه وسلم إياكم من الملائكة. ثم إنني بعد حمد الله وشكره شكرا جزيلا عظيما لا نحصي ثناء عليه، أتقدم بالشكر للإخوة المنظمين والمرتبين في هذا المكتب، وأخص أخي الشيخ حسين عبدالله وسائر الإخوة على ما يبذلون من جهود مباركة في نشر الوعي والمنهج الحق في هذه المدينة الطيبة. إخوتي وأحبتي بالله، درسنا هو التعليق على، لا أقول شرح، وإنما التعليق على المنظومة الحائية لأبي بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث المشهور بابن أبي داود، فوالده أبو داود صاحب السنن، أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث، وهو أيضا عالم وابن عالم، وإمام وابن إمام، أعني ابن المشهور بابن أبي داود، وهو أبو بكر عبد الله المتوفى سنة 316 للهجرة النبوية، وبرز في مؤلفاته في العقيدة وغيرها من العلوم النافعة، وهو من شيوخ بعض الأئمة الفضلاء تتلمذوا عليه كالإمام ابن بطة العكبري والإمام الآجري وابن شاهين، فهم تلاميذه، وممن نشر كتابه هذا، أو ممن نشر هذه المنظومة المباركة وشرحها أيضا. ذكر بعض أهل العلم أن لا شروح منها شرح لابن شاهين وشرح لابن البنا حنبلي، وشرح أخير للشيخ صاحب اللوامع الأنوار البهية الشيخ السفاريني رحمه الله، شرحه في مجلدين بعنوان لوائح الأنوار البهية، رحم الله الجميع رحمة واسعة. والقصد هو أننا نريد أن نلقي لمحة وتعليقات يسيرة على هذه المنظومة المباركة القليلة في عدد أبياتها، وهي 33 وقد ألحق بعض تلاميذه 7 أخرى، ولكن لن نشرحها في هذه الجلسة لضيق الوقت، بل سنقتصر على 33 التي هي قصيدة أو منظومة ابن أبي داود أبي بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث رحمهم الله جميعا، وهي تشتمل على جل مسائل العقيدة على الرغم من قلة أبياتها، فأتت على الأمور الرئيسة أو على المسائل الرئيسة في باب العقيدة. ونبدأ على بركة الله بقراءة الأبيات، وقارئنا هو الشيخ حسن عجيمان وفقه الله تعالى، وإمام المسجد أنت إمام المسجد؟ ما شاء الله موفقون جميعا. المهم نبدأ على بركة الله ونأخذ هذه الأبيات بيتا بيتا، وأحيانا بيتين بيتين. تفضل يا شيخ المكبر. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. التمسك بحبل الله وهو الإسلام كما ذكر غير واحد من المفسرين في تفسير قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال البعض هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام، ولا تعارض بين الأمرين. تمسك بحبل الله، وهذا قد أمرنا الله عز وجل به في كتابه، قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة الكثيرة التي تحث على الاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم وطريق السالكين إلى مرضاة رب العالمين. ومن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام من حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الباب: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد أفيتم. ويقول رحمه الله: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام كما سمعتم في خطبة الحاجة: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالهدى هو الطريق الذي جاء به رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وهو اتباع سبيل المؤمنين. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. دائما إذا ذكر لزوم السنة والتمسك بها والتمسك بحبل الله، هذا لا يتأتى إلا بمخالفة ما يقابلها، فالسنة تقابلها البدع. ولذلك قال المصنف رحمه الله بعد أن قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، قال: ولا تك بدعيا لعلك تفلح، لأن البدعة ضاد السنة والسنة ضاد البدعة، والبدعة مقرونة بالفرقة والسنة مقرونة بالجماعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. ولذلك قال: ولا تك بدعيا لعلك تفلح. بدعيا، لا تكن من أهل، لا تكن من أهل البدع التي هي ظلمات تخفي معالم السنن. من اتبعها دخل في الظلمات، ولذلك لا يقبل الله عملا بدعيا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد تقدم لنا أن كل محدث بدعة إلى آخر الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. والبدع خطيرة جدا، لها مخاطر عديدة لا يمكن حصرها. ذكرت منها في كتاب تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار 18 خطرا، 18 خطرا أجتزئ منها 4 أو 5. أولها القضاء على السنن، فبقدر ما ترتكب من بدع بقدر ما تختلف ما تترك ماذا؟ السنن. ثانيا، البدع استدراك على الشرع، والله تبارك وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لأنه يستدرك الشرع، يزعم أنه يستدرك على الشرع، وديننا دين كامل. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا المعنى: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اليوم ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لا يكون اليوم دينا، دين ودين كامل. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. اليهود أنفسهم قالوا يوم من الأيام: لقد نزلت عليكم آية معاشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه ماذا؟ عيدا. قال عمر رضي الله عنه: والله إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت يوم في يوم الحج الأكبر، نزلت في يوم عرفة، يوم عرفة. لكن الأعياد في الإسلام محددة، هي 3 أعياد: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، حيث سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. من مخاطر البدع أن صاحبها قل أن يرجع عنها أو يتوب منها. ولذلك جاء الحديث: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. في هذا المعنى يقول سفيان رحمه الله تعالى: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي. إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي قد يتاب منها والبدع في الغالب لا يتاب منها والعياذ بالله، لأنه يرى أن عمله دينا، أن عمله دين يقربه إلى الله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من خطورة البدع أن المبتدع يظن أنه على شيء ويتوهم أنه على شيء وهو في عمل خاسر. ولذلك يقول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. انظر إلى عمل الخوارج كيف يتلذذون بأعمالهم ويرون أنها حق، يتلذذون بقتل المسلمين أهل السنة ويرون أن هذا حق، يتلذذون بقتل البريئين، يتلذذون بقتل علي رضي الله عنه ويرون أن هذا حق، وكذا الرافضة، وكذا غلاة المتصوفة، وكذا غيرهم من أهل الزيغ والضلال، لأنهم زائغون يظنون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء والعياذ بالله. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ماذا؟ ما ليس بالحسن. ولا تكن بدعيا، إياك والتبدع والتنطع والتعمق، فإن البدعية على خطر. ولذلك فإن أهل البدع هم من يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل، سحقا سحقا لمن غير وبدل. ومن خطورة البدع أنها مثل الشرارة الصغيرة التي تبدو صغيرة ثم تنمو حتى تصبح كبيرة. يقول الإمام البربهاري رحمه الله وإياكم ومحدثات الأمور، فإن وإياكم وصغار وإياكم وصغار المحدثات فإنها تكون ماذا؟ كبارة، كبارة. النار تبدأ شرارة ثم تشتعل، ثم تشتعل. هنا لبيان سرعة اشتعالها أذكر لكم أثر عبد الله بن مسعود عندما وقف على حلق من حلق الذكر في المسجد وفي أيديهم حصى وبينهم رجل يقول لهم سبحوا الله 100، كبروا 100، هللوا 100، احمدوا 100، فيحمدون ويكبرون ويهللون بهذا الحصى. قال لهم عبد الله بن مسعود ما هذا العمل؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن إنما هو حصى نعد به التسبيح والتكبير والتهليل. قال فهل أعددتم سيئاتكم؟ فحري على الله ألا ينقصكم، فحري على الله ألا ينقصكم من حسناتكم شيئا. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وما كل من يريد الخير يصيبه، وما كل من يريد الخير يصيبه. ثم ذكر أحاديث الخوارج وقال وإني أخشى أن تكونوا منهم، بل قال قبل ذلك والله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. قال الراوي لهذا الأثر كما ذكر ابن وضاح وغيره والدارمي وغيرهما قال فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. ما هو يوم النهروان؟ حرب علي رضي الله عنه، قتال علي الخوارج. بدأت بدعة بسيطة بسيطة، ذكر جماعي، يعني مع أن الذكر صحيح لكن الهيئة غير صحيحة، ثم تطور هذا إلى أن استحلوا دماء المسلمين وعلى رأسهم عبد الله بن الخباب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. رأيتم ومعظم النار من مستصغر الشرر. ولو أردنا الإطالة في الكلام في البدع لطال الحديث وحسبنا ما ذكر. ولا تك بدعيا لعلك تفلح. لعل هنا ليست للترجي وإنما هي للتحقيق بإذن الله تعالى، ومثلها عسى في بعض الأحيان، عسى الله أن يتوب عليك، فإذا جاءت في هذا المعنى فإنها من الله واجبة محققة تكفل بها المولى سبحانه وتعالى. فإذا أقبلت يا عبد الله، إذا تمسكت بحبل الله وابتعدت عن البدع فإنك تنجو بإذن الله تبارك وتعالى. لعلك تفلح. والفلاح هو قمة الفوز والنجاح، وكما قلت ليست على بابها، ليست للترجي في هذا الباب، وإنما هي لتحقق الوقوع بإذن الله تعالى. فمن اتبع، فمن تمسك بحبل الله واتبع الهدى فإنه ناج لا محالة بإذن الله وفضله وكرمه سبحانه وتعالى. لعلك تفلح. ثم قال مؤكدا هذا المعنى: ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وماذا؟ ها؟ وتربح. ودم بكتاب الله، من دان يدين، والدين هو ما يلتزم به المرء ابتغاء وجه الله، ويطلق الدين على الجزاء، وما أدراك ما يوم الدين. والمقصود به الدين الحق الإسلام. ودم بكتاب الله، هذا تأكيد البيت الأول. في الأول قال تمسك بحبل الله، أي بكتاب الله، أي بالقرآن، أي بالإسلام. وهنا قال ودم بكتاب الله، من دان يدين، عليك أن تتدين باتباع هدي كتاب الله عز وجل، تتلوه وتعمل به وتقيمه وتطبقه قولا وعملا واعتقادا. ودم بكتاب الله، عليك أن تدين، أن تدين بهذا الكتاب العظيم تلاوة وفهما وتطبيقا، من تحليل حرامه، من تحليل حلاله وتحريم حرامه، والعمل بمحكمه والإيمان بمشابهه، وتطبيق شرعه وتطبيق حدوده والوقوف عندها. هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، يتأدب بآدابه ويطبقه على نفسه قولا وعملا واعتقادا. ودم بكتاب الله، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وسيأتي الكلام عليه عند الكلام على أن القرآن كلام الله. والسنن التي، أي السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أتت عن رسول الله تنجو وتربح. السنن الثابتة الصحيحة أو الحسنة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متواترة أو أحادا، ولا نفرق بين متواترها وأحادها كما يفعل بعض أهل البدع، بل نطبقها ونعمل بها جميعا. إن من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن حفظ لها دينها. قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذي تكفل بحفظ الكتاب تكفل بحفظ ماذا؟ بحفظ السنة. ولذلك جاءت علوم الحديث مطبقة لذلك، وبين واجتهد العلماء في التمييز الصحيح من غيره، لا سيما بعد أن كثر الوضع، وكثر الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا العلم العظيم، علوم الحديث، مصطلح الحديث. يقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى كما أورده مسلم في صحيحه، في المقدمة الصحيحة: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لقال من شاء ما شاء. والسنة التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، هذا هو طريق النجاة. الفوز يشمل أمرين: النجاة من عذاب الله والربح، النجاة من عذاب الله، السلامة من النار، السلامة من العذاب، والربح بدخول الجنة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. النجاة النجاة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر الآية الكريمة. فطريق النجاة هو اتباع هدي الكتاب والسنة، تنجو به من عذاب الله وتربح به بالفوز بجنات النعيم والفوز برضا رب العالمين. تنجو وتربح، ولا نجاة ولا ربح بغير لزوم هذا الطريق، هو طريق السلامة وطريق النجاة. ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. فضل.
وقل غير مخلوق الكلام بليهنا لذلك دام الاختيار وصحبه.
طيب، وقل غير مخلوق، وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. أفصحوا؟ بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. وقل غير مخلوق مباشرة دخل في مسألة القرآن كلام الله غير مخلوق، فقال وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك صر بذلك قال الأتقياء وصلحوا. دان بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. وقل أيها السني أيها الموحد أيها السلفي ماذا تفعل؟ قل واعتقد وآمن، لأن القول المأمور به هنا يشمل الاعتقاد والعمل كما سيأتينا في تعريف الإيمان. قل واعتقد وأيقن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، بأن كلام الله غير مخلوق. وهذا يتطلب تحديد خطوات معينة وهي ثمانية أمور سنبينها بعد قليل إن شاء الله. والمهم أن يعتقد السني، عليك أيها السني أن تعتقد وتقول وتعمل بقلبك وقالبك بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب، عندنا سؤال هنا. من المعلوم أن القرآن كلام الله، وهذا يكفي أن نعتقد أن القرآن كلام الله، فلما أوجب السلف أن نضيف إليه كلمة غير مخلوق؟ لماذا؟ لما وجد من أهل الأهواء والبدع من دعوى أن القرآن مخلوق كما خلقت الأشياء كلها والعياذ بالله. لذلك قالوا، قال السلف لا بد أن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وألفوا في هذا المؤلفات الكثيرة. نقل اللكائي رحمه الله في شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة عن 500 عالم، 500 يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح. عليك أن تعتقد أن القرآن كلام الله وهو غير مخلوق، نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كلام الله لفظه ومعناه، تكلم به حقيقة، تكلم به بصوت وحرف، سمعه جبريل مباشرة من الله عز وجل وبلغه إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. هو كلام الله، سواء تلي بالألسن أو سمع بالآذان أو كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور، هو كلام الله. أينما اتجه كما يقول الأئمة، أينما اتجه القرآن فهو كلام الله. ولتسهيل هذا الذي أجملته وعنصره لكم في ثمانية أمور. الأمر الأول أن نعتقد أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، لفظه ومعنى، لفظه ومعنى. ثانيا أن نعتقد أن الله تكلم به حقيقة لا مجازا كما يزعم الزائمون، أن الله تكلم به حقيقة. ثالثا أن جبريل سمعه من الله، أن جبريل سمعه من الله. رابعا أنه سمعه بصوت وحرف، بصوت وحرف. ولذلك رد السجزي على بعض الضلال كتابه المعروف الحرف والصوت. رابعا أو خامسا، خامسا نقول ثمانية يمكن تطلع تسعة، خامسا أنه كلام الله المنزل غير مخلوق، لا بد من التنصيص بأنه غير مخلوق، أنه كلام الله المنزل غير مخلوق. سادسا أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله، أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. سابعا أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله، أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. ثامنا أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. تاسعا أن القرآن المسموع بالآذان هو كلام الله. إذن لا بد من تصور هذه الأمور التسعة، ثم ما عدا ذلك مخلوق. فالحبر والتلفظ، يعني حركة الشفتين وحركة اللسان والحبر والمداد والورق، هذا مخلوق. ولذلك عندما قرر هذه المسألة ابن القيم رحمه الله تعالى قال: ومداده والرق مخلوقان، يعني الحبر والورق، ومثله الحركة، حركة الشفتين. إذن القرآن أينما اتجه هو كلام الله غير مخلوق. سجلتم النقاط الثمانية هذه أو التسعة؟ طيب. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، كلام الله عز وجل. قال الله عز وجل: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر من قبل، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله. إذن لا بد من تصور هذه الأمور التسعة وما عداها مخلوق. وسيأتي التنبيه على مسألة تتعلق بهذه المسألة. وقل غير ما غير مخلوق كلام مليكنا. المليك اسم من أسماء الله، كما قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالملك والمليك والمالك كلها من أسماء الله سبحانه وتعالى، ويمكن يسمى بها المخلوق، لكن الاتفاق في التسمية لا يؤدي إلى اتفاق في حقيقة الأمر، وإنما يتميز كل من المتفقين عند الإضافة والتخصيص. فعند الإضافة والتخصيص ما أضيف إلى الله يكون لائقا به، وما أضيف إلى المرء أو إلى العبد يكون لائقا به على قدره وضعفه. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. يعني صرح بهذا وأفصح بهذا الأتقياء، والتعبير بالأتقياء له مغزى. العلماء الكبار لا سيما في القرون الأولى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ومن تبعهم بإحسان. كلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. دان أي دانوا لله بذلك، اعتقدوا ذلك وقالوه وعملوا بموجبه. فالأتقياء جمع تقي، والتقوى هي امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وتعريف التقوى من أعظم التعريفات للتقوى ما جاء عن التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، لما ظهرت الفتن جاءه قوم فقالوا: يا أيها الشيخ، لقد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ قال: المخرج منها تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. بذلك دان الأتقياء الفضلاء من أمثال الأئمة الأربعة، والبخاري ومسلم وعبد الرزاق والآجري والمؤلف ابن أبي داود وأبوه وأصحاب السنن الأربعة، عبد الله بن المبارك والسفيانين والسفيانان وغيرهم من الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الهدى والدين. بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. نقل عنه اللكائي عن 500 منهم قولهم: القرآن كلام الله غير مخلوق. ولذلك قال: بذلك دان الأتقياء وأفصح. نعم تفضل.
ولا تكن في القرآن بالوقت قائلا كما قال أتباع بجهلهم أسجحوا.
ولا تكن بالقرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، وفي رواية أخرى وأسمحوا. ولا تكوا في القرآن بالوقف قائلا، بعد أن قرر أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن هذا هو ما يدين به الأتقياء من هذه الأمة وعلماء الأمة قديما وحديثا، حذر السنية من أن يكون واقفا في القرآن متوقفا في أنه كلام الله. الواقفة يقول الإمام أحمد شر المعطلة، بل هم شر من الجهمية القائلون بخلق القرآن. لماذا؟ والجهمية صرحوا بخلق بالقول بخلق القرآن، لأن الجهمية أمرهم واضح ورد عليهم العلماء، والواقفة وقعوا في عقيدة جهم من حيث لا يشعرون. فهم فهموا في البداية كما فهم جهم أن القرآن ليس كلام الله، ولذلك قالوا من الخير لنا ما نقول مثل أهل السنة بأن القرآن كلام الله، ولا نقول مثل قول جهم إنه ماذا؟ إنه مخلوق. ماذا نقول؟ نتوقف، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. وهذا من أخطر المعتقدات، ومثلهم المفوضة. طيب ما الفرق بين المفوضة والواقفة؟ أريد جواب سريع من الأخوة. يقولون إيش؟ حتى هؤلاء يقول الله أعلم. أحسنت، المفوضة يقول لها معاني لكن المعاني هذه لا نعرفها، يعني كأن الله تعبدنا بألفاظ إيش؟ جوفاء ليست لها معاني. المفوضة يقولون له معنى، القرآن كلام الله له معنى، لكن نحن يعني نسكت، نعتقد يد الله فوق أيديه، نقول اليد لها معنى لكن ما ندري ما هذا المعنى، وجاء ربك يقول له معنى لكن ما ندري ما المجيء، ما نثبت المجيء، ما نقول وجاء ربك، نسكت بس فقط. لكن الواقفة لا، يقولون ماذا؟ يقول نتوقف، لا نقول لها معنى ولا ليس لها معنى. هذا هو الفرق. وكلاهما معطلة، كلا الطائفتين ماذا؟ معطلة، سواء الواقفة أو المفوضة. والشيخ ذكر الواقفة لأنهم كانوا موجودين آنذاك. المفوضة يوجدون في هذا العصر كثيرا أكثر من الواقفة الآن، كما يقرر ذلك بعض المقررين في الأسماء والصفات، بعض الأشاعرة رجعوا عن مذهب الأشاعرة إلى التفويض، كما يقول الدد وما درك ما الدد ومن على شاكلته، بل وقع في التفويض بعض العلماء الفاضل عن حسن قصد، وأسأل الله أن يعفو عنا وعنه، وقع فيه الشوكاني في تفسيره، وقع في التفويض، بل وفي كتابه التحف في بيان مذهب السلف وقع في ماذا؟ في التفويض، والتفويض خطير. فهمتم الفرق بين التفويض وبين الوقف؟ الوقف يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، التفويض يقولون القرآن يعني له معنى أنه كلام الله يدل على شيء لكن ما نعرفه، يد الله تدل على شيء لكننا لا نعرفه، ما نقول أن له يد، نفوض المعنى إلى الله، نعتقد أن لها معنى لكن هذا المعنى لا يعلمه إلا الله. خلطوا بين معرفة المعنى ومعرفة ماذا؟ الكيفية التي سيأتي التنبيه عليها. ولا تكو في القرآن، ولا تكو بالوقف قائلا، إياك ومذهب الواقفة فإنهم معطلة. الواقفة معطلة والمفوضة معطلة، كل منهم معطل. وذلك ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا، ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجع. القائلون بالوقف والتفويض من أتباع جهم، السلف يطلقون على كل من أول ولو قليلا يطلقون عليه أنه جهمي أو عنده تجهم أو عنده تجهم، ولذلك قال بعض السلف عن ابن حزم إنه جهمي جلد، وهو لا يتبنى قول جهم في وجود الله عز وجل ونحو ذلك، لا، لكن في الصفات، في الصفات يؤول مثل ما أول جهم، كما كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، يعني كما قال أتباع جهم، فالواقفة من أتباع جهم صفوان، لأنهم يعطلون صفات الرب عن حقائقها ومعانيها اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى. وأسجحوا أو وأسمحوا يعني ألانوا الكلام في ذلك، ألانوا الكلام في ذلك وسمحوا بهذا القول الرديء، أسمحوا بهذا القول الإيش الرديء، وهو ماذا؟ الوقف. أسمحوا أو أسجحوا، كلمة سجح أو أسجح أي ألانا، ألانا ألانوا القول في المسألة، ولم يعتقدوا معتقد السلف بل توقفوا في ذلك. وأسمحوا أي سمحوا لأنفسهم أن يعتقدوا هذا المعتقد الفاسد، كما قال أتباع لجهم وأسمحوا أو وأسجحوا. نعم فضل.
ولا تقل القرآن خلقا
قرأته، لا الصحيح ولا تقل القرآن خلقا قرأته أو خلق، تقول هذا ما لا تنصب ما بعد كانت جملة، ولا تقل القرآن خلق قرأته، هذا هو الأفصح، فيه خلق قراءة لكن ما ليست جيدة.
ولا تقل القرآن خلق قرأته
ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. هنا أيضا عقيدة من عقائد الجهمية، والمعنى العام أي لا تقل أيها الموحد أيها السني مثل ما قال أتباع جهم لفظي بالقرآن مخلوق، قوله لفظا قرأته أي قولهم ماذا؟ لفظي بالقرآن مخلوق، فإن هذا القول قول فاسد، لأن القرآن يوضح باللفظ، يتضح باللفظ عندما تتلفظ به يكون واضحا. الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق ماذا قصدوا؟ قصدوا التهرب من التصريح بالقول بخلق القرآن، لا سيما عندما قويت شوكة أهل السنة، شوكة أهل السنة في عهد المتوكل، قال البعض متخلصا أو يريد التخلص من العقيدة الأولى هو القرآن مخلوق، لأن القرآن مخلوق، قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. هذا الكلام يحتمل حقا وباطلا، لأنه إذا أراد أن يتخلص من التبعة إذا سئل قال أنا أقصد حركة الشفتين وحركة اللسان والأسنان والبلعوم والحبال الصوتية، أنا ما أقصد الذي تحذر، وهو يكذب، هو يقصد الذي يحذر لكن يريد أن يتخلص. أنا أقصد يعني تلفظي وحركة شفتي وحركة أسناني ولهاتي ولساني وحبالي الصوتية، هذه مخلوقة، لكن هو يقصد المعنى الثاني، قوله لفظي بالقرآن مخلوق، هل يعني اللفظ أم الملفوظ؟ هل يعني التلفظ أم الملفوظ؟ إن قصد الملفوظ فهو يقول بخلق القرآن، لأن الملفوظ هو ماذا؟ هو كتاب الله، ونحن قدمنا قاعدة أنه كلام الله أينما اتجه، سواء تلفظ به متلفظ، تلاه تال، قرأه قارئ، كتبه، حفظه، نطق به، سمعه، هو كلام الله، واضح؟ طيب، لكن هو يقول أنا أقصد ما لا أقصد الذي تعنون، ليتخلص من التبعة، وإلا فهو يقصد. والكلام الذي يحتمل لا ينبغي الوقوع فيه، إذا وجد الاحتمال بطل ماذا؟ الاستدلال. فهذا الكلام محتمل خطير جدا. ولذلك يقول الإمام أحمد: من قال القرآن، من قال لفظ في القرآن مخلوق فهو جهمي، فهو جهمي. بالمقابل لو قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو ماذا؟ فهو مبتدع أيضا. لماذا؟ لأن الاحتمالين موجودان، فإذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، إن قصد أن لفظه تلفظه وحركة لسانه غير مخلوقة فهذا باطل، وإن قصد أن القرآن كلام الله غير مخلوق فهذا حق. لكن أي جملة تحتمل حقا وباطلا يجب الخلاص منها. فلا تقل لفظي بالقرآن مخلوق، ولا تقل لفظي بالقرآن غير مخلوق. الأول جهمي، والثاني أقل ما يقال فيه إنه مبتدع. والمخرج من هذا أن نقول: القرآن كلام الله غير مخلوق كما تقرر. اقرأ البيت مرة أخرى.
ولا تقل القرآن خلق
قرأته، يعني لا تقول إن لفظي بالقرآن مخلوق، هذا المقصود. لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق، لأن هذا يحتمل حقا وباطلا. نعم.
ولا تقل القرآن خلق قرأته
فإن كلام الله باللفظ يوضح، يعني اللفظ هو يعني يخرج باللفظ أو يفهم باللفظ. ومعلوم كما يقول السلف أن الصوت صوت القارئ والكلام كلام الإيه؟ الباري. هذه قاعدة مهمة جدا قالها الإمام أحمد وغيره: الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. لذلك يقال فلان صوته جيد، فلان صوته ليس بجيد، لكن لا تقول فلان قرآنه غير جيد. واضح؟ لأن المقصود الصوت. أما ولذلك الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. يجب أن نفهم هذا الأمر وأن لا ينطلي علينا ما يخالف. تفضل. الصوت الآن عندما تقرأ القرآن لا يشك أن أحد أنه يسمع كلام الله عز وجل. فالقرآن فالكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قرأه أداء. الآن عندما تقرأ رسالة من زيد إلى عمرو، فهل أنت صاحب الرسالة أم زيد؟ زيد هو صاحب الرسالة، مهمتك أنت التبليغ. وهذا هو معنى قول الله تعالى: إنه لقول رسول كريم، في السورتين في التكوير وفي ماذا؟ ها؟ لا ليس في النجم. إنه لقول رسول كريم الحاقة، في التكوير وفي الحاقة. في التكوير من المقصود به؟ جبريل عليه السلام. في الحاقة من المقصود به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله إنه لقول رسول كريم أي لتبليغ رسول كريم، المبلغ عن الله جبريل، والمبلغ للأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل.
وقل
يتجلى
الله للخلق أبدا كما البدر لا
مسبح،
وليس له شيء تعالى مسبح.
كمل كمل بعدين بعد عيد عيدها من جديد بيتا بيت. أول كمل الآن، هذا مرتبط. نعم.
وقد يمكن أن يكون هذا بعدنا لإصدار ما قلنا حديث صحيح رواه جرير عن مقال محمد، وقلت أنت ما قد قال في لا تتجهل.
نعم. البيت الأول اقرأ.
وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما
وقل يتجلى الله، وأقول أعد، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. إيش معنى هذا الكلام؟ وقل يتجلى الله يعني يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة، وقد دل على ذلك بحيث يرونه رؤية لا يشكون فيها، كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. يتجلى لعباده المؤمنين فيرونه رؤية حقيقية، وهو أعظم نعيم يرونه بالجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. وقد دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع، وخالف في هذا أربع طوائف هم الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة. لسنا بصدد الرد على كل فرقة من هؤلاء في مثل هذه العجالة، المقصود التعليق على الأبيات، لكن نعلم الطوائف إجمالا التي أنكرت رؤية الباري سبحانه وتعالى. هم كم طائفة؟ أربعة: الجهمية والمعتزلة والخوارج ومن؟ والرافضة. وقل يتجلى الله للخلق جهرة أي عيانا بيانا كما البدر لا يخفى وربك أوضح، يشير بهذا إلى حديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني لا يقول أحد بينكم وبينه، وفي رواية لا تضامون في رؤيته أي لا تتزاحمون، وفي رواية لا تضارون في رؤيته أي لا يحول أحد بينكم وبينه، لا يحول أحد بينكم وبينه كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية بالمرء بالمرء، تشبيه للرؤية بالرؤية. نعم، وربنا سبحانه وتعالى قد يضرب الأمثال لتقريب المعنى. والمقصود من هذا التشبيه تقريب المعنى، كما قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة، المشكاة في زجاجة، زجاجة من مصباح، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، إلى آخر الآية. إذن هذه الأمثال المقصود بها تقريب المعنى، وفي هذا طرفة لعلنا نوقظ بها النيام. أبو تمام الشاعر المعروف المداح النواحة هو ذكي جدا، ذكي، مدح المعتصم بقوله: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. يقول أنت مثل إقدام عمرو كرم، وفي كرم حاتم، وفي ذكاء القاضي إياس، وفي حلم الأحنف بن قيس. أحد حساده قال: يا أمير المؤمنين، ما زاد على أن شبهك بأجلاف العرب. لكن يبدو أن أبا تمام يعرف القرآن، والشعراء كانوا كذلك، والأدباء كانوا كذلك، فأطرق قليلا ثم قال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. يعني قل: لا تستغربوا أنني ضربت له أمثالا لتقريب المعنى، وإلا هو فوق هؤلاء كلهم، لكنني لي عندي دليل من القرآن أن الله ضرب مثلا لنوره بالمشكاة، والمشكاة ليس شيئا بالنسبة لنور الله، لكن أراد أن يقرب المعنى للسامع، أراد أن يقرب المعنى للمخاطب، فتخلص هذا الشاعر من هذه الورطة التي كادوا أن يورطوه فيها. نعود إلى كما البدر لا يخفى وربك أوضح، يعني يتجلى كما يتجلى البدر، كما أنكم أيها الناس لا تشكون في رؤية البدر ليلة 15 أنه البدر، فإن المؤمنين لا يشكون أبدا في أنهم سيرون ربهم عيانا بيانا. أما الأدلة على ذلك فمنها قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والاستدلال بهذه الآية من ثلاثة، بهاتين الآيتين من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الله عز وجل عبر بالوجوه التي هي محل العينين، والعينان محل ماذا؟ محل النظر. ثانيا أنه عد نظر بإلى، ومعلوم أن إلى أن النظر له ثلاثة أحوال: إن عدي بفي فالمقصود الاعتبار كما قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإن عدي بنفسه كان المقصود التمهل كما في قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم. وإذا عدل بإله فالمقصود عدي بإله فالمقصود ماذا؟ نظر العين كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الثالث خلو الآيتين من قرينة تدل عن صرفه إلى غير النظر الحقيقي، وقد نص على ذلك جمع من السلف. كذلك في قول الله تعالى: على الأرائك ينظرون، ذكروا هذا المعنى. وفي قوله عز وجل: ولدينا مزيد، وفي قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذه الزيادة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم موعدا سننجزكموه. قالوا: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: بلى إن لكم موعدا سننجزكموه. فيتجلى ويكشف الحجاب فينظرون إليه، وذلك أعظم كما جالس في بعض النص في ذلك أن هذا أعظم نعيم يتنعم به المؤمنون في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم. وانظر إلى الحديث، حديث عمار رضي الله عنه عند النسائي وغيره بسند صحيح، الذي يقال عند في نهاية التشهد: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا زينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ما الشاهد؟ أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وهذا يدل على أن الصلاة لها علاقة بهذا الأمر كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى. تفضل. مكبر. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي هذا رد على اليهود والنصارى في عقيدتهم المعروفة. وليس له شبه، ليس له مثيل ولا نظير. قال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا. وقال تبارك وتعالى: وقال تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. والآية صريحة بأن الله عز وجل لا ند له ولا مثيل له ولا نظير له ولا شبيه له، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أفعاله. تعالى المسبح أي تنزه وتقدس، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعالى المسبح وتقدس وتنزه عن أمرين، تنزه وتقدس عن كل عيب، وتنزه وتقدس عن مشابهة ومماثلة من المخلوقين. تقدس وتنزه عن كل عيب، وتنزه وتقدس عن مشابهة من المخلوقين. تعالى المسبح أي الذي يسبحه المسلمون وينزهونه عن جميع النقائص والعيوب وعن مشابهة المخلوقين. نعم تفضل.
وقد يذكر الجندي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد وهو مثلما قال في ذاك عندنا.
نعم. وقد ينكر الجهمي ذاك وعندنا، ذاك ما هو؟ ينكر الجهمي الرؤية، وذكرت لكم المنكرون هم الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة. وقد ينكر الجهمي ذلك أو هذا، هو قال ذاك ولا هذا؟ ها؟ هذا. وقد ينكر الجهمي هذا، الإشارة هذا تعود على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، تنكره الجهمية ومن وافقهم من الضلال، تنكر الجهمية ومن وافقهم من الضلال. وعندنا حديث، وعندنا إيه؟ بمصداق ما قلنا حديث مصحح أو مصرح، روايتين مصحح ومصرح، لا بروايتين للبيت. عندنا أي الدليل عندنا الواضح، فضلا عن الآيات التي سمعناها، عندنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مصرح رواه نحو 30 صحابي، نحو 30 صحابية، وقيل 28، 28. لذلك حديث الرؤية تعتبر من أحاديث الإيش؟ المتواترة معنى، تعتبر من أحاديث المتواترة معنى. رواه جرير، كمل. رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قال في ذاك تنجح، فقل مثل ما قالوا في ذاك تنجح. رواه جرير بن عبد الله، يشير بهذا إلى حديث جرير بن عبد الله، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فماذا فافعلوا. ربط بين الرؤية والصلاة. ونعود إلى حديث عمار، والشوق إلى ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. يسن أن نقول هذا الدعاء في الصلاة في آخر التشهد، في آخر التشهد، إذ أن الصلاة شأنها عظيم، الصلاة شأنها عظيم، بل هو من بعد توحيد الله هي أعظم الأركان، هي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، هي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه. فإن استطعتم ألا تغلبوا، الله أكبر، لا يغلبكم الشيطان، لا يغلبكم الكسل، لا يغلبكم أهل السوء وجلساء السوء، لا يغلبكم الفتانون الذين يفتنونكم عن دينكم، لا يغلبكم الأموال أو الأولاد، لا تغلبكم الحياة الدنيا ومفاتنها، هذه الأشياء التي تغلبك وتحول بينك وبين صلاتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان قام وترك كل شيء وكأنه لا يعرف من أمامه عليه الصلاة والسلام. والصلاة التي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها هما صلاة الفجر وصلاة العصر، لأنها صلاة، لأن هاتين الصلاتين يتخلف عنهما الكثير من الناس إلا من وفقه الله عز وجل، ولذلك فإنهما من أعظم الصلوات. من صلى الفردين دخل الجنة، من صلى الفجر فهو في ذمة الله لا أن يمسي، ومن صلى العصر فهو في ذمة الله لا أن يصبح. فإذن هذا دليل على فضل صلاة الفجر وصلاة العصر، لأنها الوقت الذي يكسل فيه الناس والعياذ بالله. فإياك أن تغلب يا عبد الله إذا أردت أن تتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. حافظ على هاتين الصلاتين وجميع الصلوات حيث ينادى لها، حافظ عليها حيث ينادى لها. ما النتيجة؟ الشطر الأخير فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، يعني عليك يا عبد الله أيها السني أن تؤدي هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بها، وأن تعتقد رؤية المؤمنين لربهم، لعل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فهما من قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بما أن الكفار يحجبون عن الله حال الغضب، فإن المؤمنين ينظرون إلى ربهم حال ماذا؟ حال الرضا. تفضل يا شيخ. كم بيت أخذنا حتى الآن؟ بسرعة يا أخي. بس يلا الباقي ما نقف عنده طويلا. تفضل يا شيخ. تفضل.
وقد يكون اليمين أيضا يمينه
وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفضائل تنفع، بالفواضل تنفع. قد هنا تقدم هذا ثاني مرة تمر بنا أو ثالث مرة، والمقصود أنها قد التحقيقية، لأن قد تأتي للتقليل وتأتي للتكثير وتأتي لماذا؟ للتحقيق. وهي هنا لماذا؟ للتحقيق. الجهمي ومن شاكل الجهمي من أفراخ الجهمية الذين قد لا يكونوا جهمية من كل وجه ولكنهم يتبنون قول الجهمية بالأسماء والصفات، مثل المعتزلة والأشعرية والماتريدية وقبلهم الجهمية. لماذا يعني ركز على سماهم جهمية؟ لأن الجهل هو رأس الضلال، ولا لسنا بحاجة إلى أن نستعرض تاريخه، لكن لعلي هنا أذكر لكم أبيات فيه جاء جهم تحضرني الآن أو يحضرني بعضها، قالها أسألكم من قالها بعد ذلك إن شاء الله. أعرابي جاء إلى جهم صفوان وهو يقرر لطلابه إن الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حليم بلا حلم، إلى آخره. فدهش الأعرابي فارتجل قصيدة هجا بها جهما، ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، جوادا بلا جود، رضيا بلا رضا، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفا، طويل بلا طول يخالفه القصر لعلي ضيعت البيت اللي بعده. ثم قال في نهايته: فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. من قال هذا البيت؟ أين من أورده؟ يعني مرجعه قائله مختلف فيه وأعرابي، لكن أين ورد؟ ورد في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، طبعا القديمة اللي عندي صفحة 128، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. من المؤلف ومن هما الأحمدان؟ واحد يجيب بس. نعم، هنا ابن حجر الهيتمي، الهيتمي بالتاء، صاحب الزواجر صح؟ والأحمد الثاني وأحمد الآخر من هو؟ الإمام؟ لا، ها، أحمد إيش؟ لا 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 لا، لا. أنتم تحومون حول الحمى ولما تقعوا فيه. هما أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية شيخ الإسلام، وأحمد الثاني هو أحمد بن حجر الهيتمي صاحب الزواجر. لماذا؟ لأن أحمد بن حجر الهيتمي كفر شيخ الإسلام ونال منه. طيب من الذي عقد المحاكمة وانتصر لمن؟ من الذي عقد؟ عنوان الكتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، من الذي عقد المحاكمة؟ الألوسي رحمه الله، الألوسي هو الذي عقد المحاكمة في هذا الكتاب العظيم جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. وقد حكم لصالح من؟ ابن تيمية، ودافع عنه لأن الآخر عفى الله عنه وعنه، يعني هو نال من شيخ الإسلام بل كفره صاحب الزواجر وصاحب له كتب كبار الشافعية، أحمد بن حجر الهيتمي بالتاء، واضح؟ فهذا الكتاب جدير بالاقتناء يا شيخ، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، تجدون هذه القصيدة فيه. طيب نعود إلى أين وصلنا؟ وكلتا يديه، بعد أن عرفنا أن جهما ينكر يدي الله عز وجل، قال وكلتا يديه بالفواضل تنفح. كلتا يدي الله سبحانه وتعالى تفيض بالخير وتنفح، يعني تفيض بالخير والعطاء سبحانه وتعالى، فلذاه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولذلك صفة من صفات الله عز وجل ثبتتا بالقرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. أما القرآن فمنه قوله تعالى: قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. وقال عز وجل: يد الله فوق أيديهم. وقال عز وجل: لما خلقت بيدي، فهما يدان تليقان بجلاله وعظمته. أولها المؤولة بأن المقصود باليدين القدرة أو النعمة. أولا لغويا نرد عليهم من جهة اللغة، خل كونهم ردوا على الكتاب والسنة هذا مفروغ منه، لكن هل يصح لغة أن تفسر اليدان بالقدرتين؟ هل لله قدرتان أم قدرة عامة بلا ابتداء وبلا انتهاء؟ قدرة عامة بلا ابتداء وبلا انتهاء، علم عام بلا ابتداء وبلا انتهاء، سمع عام بلا ابتداء ولا ابتداء، بلا ابتداء ولا بلا انتهاء وبلا انتهاء. ف يعني شر بلديك ما يلقي، يعني فسروا، يعني نقول قدرتين أو نعمتين كما يزعمون، وهذا كله يعني باطل. وكلتا يديه بالفواضل تنفع، يعني هو سبحانه وتعالى يمتن على عباده يعطيهم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وجاء في الحديث: إن يدي الله سحا أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض. يعني الله سبحانه وتعالى لا ينفذ، ما عنده لا ينفذ، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق سبحانه وتعالى. نعم تفضل.
وقل أنزل الجبار في كل ليلة إذا كيف جلب الباب المتمثل.
وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا 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 كيف جل الواحد المتمثل. بلا كيف جل الواحد المتمثل، يعني البيت كأنه يعني اقتبس من لفظ الحديث أن الله عز وجل ينزل. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متواتر أيضا، معنى ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اغتنموا هذه الفرصة العظيمة، لا يفوتنكم مثل هذا الوقت العظيم. تعرضوا لنفحات الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأوقات. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله وعظمته. هناك مسائل تتعلق بهذا أنا أرى أن البحث فيها فضولي، مثل خلاف بعض السلف هل يخلو منه العرش أو لا يخلو. فيه ثلاثة أقوال: قيل يخلو، وقيل لا يخلو، وقيل بالتوقف. أنا أرجح في الحقيقة ماذا؟ التوقف. نقول ينزل كما يليق بجلاله وعظمته، ولا شأن لنا أن نبحث يخلو أو لا يخلو. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يرجح أنه لا يخلو منه العرش، لكن نحن لسنا متعبدين بالبحث في هذه المسألة الغيبية. نؤمن بأنه ينزل كما يليق بجلاله وعظمته. والراجح فيما يظهر لي على قصر علمي وقلتي أن الأولى هو ماذا؟ هو التوقف في مسألة هل يخلو العرش منه أو لا يخلو، لعل الورع يقضي بماذا؟ بالتوقف. ونؤمن بأنه ينزل كما يليق بجلاله وعظمته، نزولا يليق بجلاله وعظمته، ولا نقول كما تقول المؤولة من الأشعرية وغيرهم ينزل أمره أو تنزل رحمته، فهذا تأويل صراح. الله عز وجل يخبرك رسوله بأنه ينزل، وأنت تؤول هذا المعنى وتقول تنزل رحمته. هذا مثل قولهم في الكلام كما سيأتينا إن الله وكلم الله موسى تكليما، الله قال إنه يتكلم ويقول لا يتكلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف هذا؟ الله قال إن له يد وأنت تقول إن ليس له يد. الله يقول ثم استوى على العرش وأنت تقول استوى بمعنى استولى. الله يقول وجاء ربك، أنت تقول وجاء ماذا؟ أمره أو وجاءت رحمته أو وجاءت ملائكته. هذا تخريب اعتداء على كتاب الله سبحانه، وجرأة على القول على الله بغير حق. الذين يفسرون بهذه التفسيرات يقولون على الله بغير حق. وقد قرن الله قول القائلين عليه بغير حق بالشرك. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تقرنه بالشرك. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أعد البيت مرة أخرى.
وقل ينزل الجبار في كل ليلة إذا كيف جل الواحد المتمثل.
جل الواحد بلا كيف، نقول ينزل بلا كيف، جل الواحد المتمدح سبحانه وتعالى ينزل كما يليق بجلاله وعظمته، لا نقول على كيفية كذا وكذا، ونجريه كما قال مالك في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان بواجب السؤال عنه بدعة، وفي رواية الكيف غير مجهول، وفي رواية الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب السؤال عنه بدعة. كذلك نقول النزول غير معقول، عفوا النزول غير مجهول، تبعوا النزول غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب السؤال عنه ماذا؟ بدعة. المجيء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب السؤال عنه بدعة. اليد أو اليدان معلومتان وغير مجهولتين، والإيمان بهما بهما واجب، السؤال عنهما بدعة والسؤال عن كيفيتهما بدعة. ولذلك لما جاء رجل من يعني نفاة الصفات إلى أبي مالك رضي الله عنه وقال له الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ أطرق مالك قليلا حتى علته الرحضاء وهو الغضب وهو العرق من شدة الغضب، ثم قال له الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، وما أراك إلا مبتدعا، فأخرجه من ماذا؟ من مجلسه. ولذلك مجلس المبتدع دائما خطيرة جدا. روي عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى من كبار التابعين أنه جاءه جاءه رجلان مبتدع قالوا يا أبا بكر نريد أن نسمعك آيتين من كتاب الله، قال لا ولا آية، قال فحديث عن رسول الله، قال ولا حديث. فلما قال له من حوله لما لا تسمع لهما، قال أخشى أن يلقي شيئا من بدعهما فتقر في قلبي. لا إله إلا الله، الأنبياء خافوا من الشرك، وهذا الإمام سيرين يخاف من وقوعه في البدع. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول أبو بكر التيمي رحمه الله تعالى يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ تفضل يا شيخ.
وكن ينزل الجبار في كل ليله الى كيف جل الواحد المتمدح الى طبق الدنيا يمن بفضله تخرج ابواب السماء وخلفه،
الى طبق الدنيا اكمل،
الى طبق الدنيا يمن
بفضله، الى طبق الدنيا يعني السماء الدنيا يمن بفضله فتخرج ابواب السماء وتفتح. سبحان الله، ينزل من السماء فتفتح أبواب السماء وتفتح أبواب الخير، فلا تحرم نفسك يا عبد الله من التعرض لنفحات الله في مثل هذا الوقت المبارك. تفضل.
يقول أنا مستغفرا جبت غافرا ومستمعا خيرا ورزقا فيمنحه،
يقول ألا مستغفر فيلقى غافرا ومستمعا خيرا ورزقا فيمنحه، يعني يشير بهذا الكلام إلى ما جاء في الحديث من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. تعرض في تلك الأوقات في ذلك الوقت المبارك يعني إلى نفحات الله وإلى رحماته، فإنه يجيب دعاء من دعا، كما ورد أنه ينزل إلى سمائه يوم عشية عرفة فيغفر لعباده عشية عرفة. أما حديث النزول ليلة النصف من شعبان فأكثر علمائنا يضعفه، أكثر علمائنا يضعفه، وإن كان الناس يحتفلون به احتفالات الآن لا طائلة تحتها. نعم تفضل.
روى ذات قوم لا يرد حديثهم،
روى ذات قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. روى أحاديث النزول جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإنه من المتواتر أيضا. فقبح من أعرض عن روايات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واعتمدوا على خرافات جهم صفوان والقاضي عبد الجبار وكذلك واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وأبي الحسين البصري وغيرهم من أئمة الضلال من المعتزلة والجهمية ومن نهج نهجهم والعياذ بالله. قبح من أعرض عن هدي الكتاب والسنة وعن كلام الرسول الذي رواه هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، وتمسكوا بقول مجهولين موتورين شاذين بعيدين كل البعد عن هدي الكتاب والسنة. نعم. كم بقى عن الصلاة؟ طيب تفضل.
وقل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما ثم
عثمان الأرجح. احذف الهمزة ليستقيم الوزن. أعد البيت. وقل
إن خير الناس بعد محمد
وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح والأرجح، ولكن يتساهل بحذف الهمزة نظرا لضرورة الشعر ولوزن الشعر. يبين المصنف رحمه الله تعالى هنا أنه لا بد أن نقول في الصحابة خير قول، ولا سيما وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. أبو بكر الصديق وعمر الفاروق سيدا كهول الجنة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول الجنة إلا الأنبياء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر وعمر أفضل بني آدم بعد الأنبياء، فمعنى قوله سيدا كهول الجنة قوله صلى الله عليه وسلم إنهما سيدا كهول الجنة يبين أنهما أفضل المؤمنين بعد من؟ بعد الأنبياء عليهم السلام، وهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه: كثيرا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما من الرافضة ومن شاكلهما. أبو بكر الصديق فضائله لا تعد ولا تحصى، أول المسلمين من الرجال، وأول من أعتق في سبيل الله، رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وفي الهجرة، الخليفة الأول، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. وقال صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. أبو بكر الصديق الذي ما ترك سبيلا من سبل الخير إلا وولجه، وهو المبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر الوزير الثاني هو عمر ابن الخطاب الفاروق الذي ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره، والذي فرق الله به بين الحق والباطل، والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في أمتي محدثون فهو عمر. ما معنى محدثون؟ ملهمون. ولذلك كثيرا ما يأتي الوحي موافقا لرأيه رضي الله عنه، كما في قصة حجاب أزواج النبي، وفي قصة الخمر تحريم الخمر، وفي قصة أسارى بدر وغير ذلك. كثيرا ما أتى الوحي موافقا لرأي عمر رضي الله عنه. كذلك عثمان الأرجح، الأرجح الأرجح دينا بعد الخليفتين رضي الله عنه وأرضاه، فهو الثالث، ولا ينبغي تقديمه ولا ينبغي تأخيره عن علي رضي الله عنه. يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: من أخر عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ولذلك قال: ثم عثمان الأرجح، يعني الأرجح دينا وعقلا واستقامة وفضلا. عثمان من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتين، ولذلك لقب بذي النورين، وأنه تستحي منه الملائكة، وأنه مجهز جيش العسرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وأنه بشره بالجنة على بلوى تصيب، رضي الله عنه وأرضاه. نعم، كم بقي الصلاة؟ نتوقف تتوضؤون ولا شيء؟ نقف هنا لمن أراد أن يتوضأ. تفضل. بسم الله.
وإليكم.